بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير.
وبعض شراح الحديث وهم يتحدثون عن الجمعة وأهميتها وعظم شأنها، نعم، وأن من ترك الجمعة 3 مرات طبع على قلبه، قال: ولا شك أن ترك الجمعة من باب تيسير العسرى، ولا شك أن ترك الجمعة من باب تيسير العسرى. كيف تيسير العسرى؟ ننظر في هذه الآية: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة والضعف في أي شيء هنا؟ نعم، في الإيمان، لأنه قال المؤمن، فالإيمان وصف مؤثر. ما قال الرجل القوي، الرجل القوي خير وأحب إلى الله من الرجل الضعيف، لا، قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمدار على الإيمان، المدار على قوة الإيمان وضعف الإيمان. وكم من شخص ضعيف البدن قوي الإيمان يعدل ملء الأرض من شخص قوي البدن ضعيف الإيمان. والذي يتعامل مع الله جل وعلا هو القلب لا البدن، الذي يتعامل مع الله جل وعلا هو القلب. ولذا تجد الشخص ضعيف البنية، كثير الأمراض، كبير السن، وعنده قدرة واستطاعة على أن يقف في الصف خلف الإمام أو بمفرده ساعة. وتجد العكس، قوي البدن، فتي في العشرينات من عمره وبنيته قوية، لو كلف حمل صخرة لحملها، ثم إذا صلى خلف الإمام 5 دقائق يكاد أن يغمى عليه، لا أثبت. فالذي يتعامل مع الله جل وعلا هو القلب. وذكر أن شخص منذ 20 عاما يصلي جالسا، يصلي جالس، وجاءت العرضة يوم العيد وقالوا أنه 2 ساعة ما جلس يعرض مع الناس، فسئل: يا فلان، 20 سنة تصلي جالس؟ قالوا: إن كنت أدري ما الذي حملني على قدمي فأنتم إن كنتم تدرون ما الذي حملي فأنا أدري. ما يدري وش اللي شاله على رجلي. فالذي تعامل مع الله جل وعلا هو القلب. عرفنا بعض كبار السن ممن توفي رحمه الله عفى الله عنه وعنه لا يأتي إلى المسجد لأنه مريض، وبالفعل مريض، ثم إذا صار منتصف الليل وأكل وجبة العشاء خرج يجوب الشوارع يتمشى. طيب المسجد، المسجد معذور لأنه مريض، هذا حاصل. وأدركت هذه قصة كررت يمكن الأخوان ملوها، شخص جاز 100 ويصلي واقف خلف شخص يقرأ جزء في الركعة، وغضب على الإمام لما ركع في يوم من الأيام ما كمل الجزء لأن الوقت ضاق عليهم قليلا في صلاة التهجد، وغضب عليه غضب شديد. والشباب ما عندهم استعداد يجلسون. أنا أشوف بعض المساجد تمتلئ في رمضان، لماذا؟ لأن صلاة الفرض مع التراويح لا تصل إلى 1/2 ساعة، يمتلئ من الناس. مع ذلك يعني من أجل إيش هذا 1/2 ساعة؟ أنا أعرف ناس يضربون مشوار 1/2 ساعة رايحين وساعة جايين علشان 1/2 ساعة، والمسجد الذي بجواره ما يكمل 1/2 ساعة في الصلاة، يعني مو بحفاظ على الوقت. قال: والله أنا عندنا مواعيد وعندنا ارتباطات وعندنا تجارات لا، يعني عنده استعداد يضرب ساعة رايح وساعة مشوار جاي علشان يصلي نصف ساعة أو أقل من ساعة، نصف ساعة. والمسجد الذي بجواره ما يحتاج إلى لا ساعة رايح ولا رايح ولا جاي ساعة، لكن يصلي أكثر من ذلك، يمكن يصلي ساعة إلا ربع صلاة الفرض والتراويح، فما عنده استعداد يصلي هنا. فعلى الإنسان أن ينتبه لمثل هذا، يعني إذا كان يتضايق من طول الصلاة، وما أنا طول يعني طول الله المستعان ما فيه طول. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيكم أما الناس فليخف، فإن فيهم المريض وإيش والكبير ذا الحاجة. هذا الطول الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فليخفف، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بقاف واقتربت، قرأ بالذاريات، قرأ بالصافات، قرأ بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان. يعني هذا لو يقرأ به في زماننا يمكن يتعذر بعض الشباب أنه هذا عذر في ترك الجماعة. فعلى الإنسان أن يهتم لهذا الأمر ويعرف أن القوة إنما هي قوة القلب. ولذا قال المؤمن، ما قال الرجل القوي، لئلا يتذرع بهذا من يرتكب بعض المحظورات من أجل اللياقة ومن أجل قوة البدن. قوة البدن يستعملها بإيش؟ يعني يعد العدة إذا دعا داعي الجهاد ويستحضر مثل هذا. هؤلاء الذين يتمرنون ويذهبون إلى الأماكن التي فيها بعض التمارين التي تفيدهم في قوة أجسامهم، هل ينوون بذلك الاستعداد لمواجهة عدو؟ الله المستعان. ولن يواجه العدو إلا أصحاب المحاريب، شاءوا أم أبوا، هم أهل الجهاد، وهم بدءا من الصحابة إلى من بعدهم خيار الأمة. أما هؤلاء يعدون العدة للفرار، معروف، والله المستعان، لأن المدار كله على القلب. ابن مسعود وش يزن؟ وزن ابن مسعود ترى ما يجي 20 كيلو، الساق عنده مثل القلم، وضحك الناس لما طلع الشجرة، لكنها عند الله جل وعلا أثقل من إيش؟ في الميزان من جبل أحد. ويؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فالعبرة بما ينفع في الآخرة، العبرة بما ينفع في الآخرة. قال وفي كل خير، ما دام كلهم مؤمنون في كل خير، ما دام وصف الإمام متحقق ففي كل خير، لكن القوي خير أحب إلى الله من الضعيف. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، يعني لا تضيع عمرك سدى لا نفع في الدنيا ولا في الآخرة، احرص على ما ينفعك وليكن همك الآخرة، ومع ذلك لا تنسى نصيبك من الدنيا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز، يعني كن رجلا حازما مؤديا للحقوق، سواء كانت حقوق الرب جل وعلا أو حقوق الخلق، فاحرص عليها وأعطي كل ذي حق حقه ولا تعجز. فيقال لك للذهاب إلى مكان فيه رحم تصله، قل والله اليوم أنا تعبان، دعوه غدا، وإذا جاء الغد قلت بعد غد، وهكذا. هذا العجز، لكن بادر ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني لو أنت خرجت لأمر ينفعك في دينك أو في دنياك، ثم حصل لك ما حصل، حصل حادث السيارة، قل لو أنا ما طلعت كان أفضل، لو أنا ما طلعت اليوم بل هذا المصلحة المترتبة على هذه على هذا المشوار، لو أني ما طلعت ما حصل هذا المشوار، ما كتب لك أو كتب عليك لن يخطئك. ولذا لما قالوا فلان صعد جدار وسقط ومات، قال السامع ما أنا صعد جدار، نعم، قالوا فلان استقى من بئر فسقط فيها فمات، قال ما نروح لبئر، سهل هذا. قالوا فلان على فراشه مات، قال هذا المشكلة، هذا ما فيه مفر عن القدر، يعني المكتوب بيصير، هذا رقيت جدار ولا سقطت في بئر ولا على فراشك، صحيح ما وما الحديث فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، تقول بتقول يوم من الأيام ليت الولد ما نام عشان ما يموت، ولا عاد هو مبقين هذا إذا راح ما بعد، نعم ما يمكن تقول هذا ما أصابك لم يكن ليخطئك، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. وبعض الناس عند المصائب تجده يجزع جزع شديد، وهذا جربناه علينا وعلى غيرنا، وفي الكلام النظري من أحسن ما يقال تسمع، لكن إذا جاء العملي وجاء الامتحان صفر. هذا شيء مر علينا ومر على غيرنا، يعني لما يموت جار أو يموت بعيد تأتي إليهم وتعزيهم وتصبرهم، لكن خل المصيبة تصير بك أو بولدك. الإنسان الكلام النظري يجيد، لكن الكلام الإشكال في العمل والتطبيق، فكثير من الناس على هذه الحال والله المستعان. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وجاء النهي عن لو، الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وقبله البخاري ترجموا في باب ما جاء في لو، وأوردوا الأحاديث التي تنهى عنها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، نعم لا لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وفي قصص كثيرة يعني يأسف، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلت الكعبة، يأسف على شيء يفعله عليه الصلاة والسلام، فالأسف على أمر الدين لا شيء فيه. الإشكال أن يعترض على القدر ويأسف على أمر من أمور الدنيا يفوته لأنه لم يقدر له. ثم قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب، نعم المؤمن القوي والضعيف ما دام الوصف الإيمان متحقق كلهم فيهم خير بقدر ما عندهم من إيمان، لكن القوي أقوى إيمان بلا شك، لا في كل يعني من القوي والضعيف خير، وين في أمور الدين خير لا بأس. قال حدثنا هشام بن عمار، نعم كيف لا قدر الله، يعني في أمر المستقبل، يعني لو فعل لو صار لو مثلا مرض لما دخل المستشفى الفلاني لا قدر الله، نعم من دخل المستشفى مثلا وعالج فيه وجده غير مناسب، فلو مرض أو لم مرض له أحد لا قدر الله، يعني هذا يدعو أن لا يقدر الله عليه المرض، هذا دعاء وليس بخبر. قال حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم وأنت أبونا، آدم أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك، يعني أصيبنا بالخيبة والحرمان من النعيم من نعيم الجنة بذنبك هو أكلك من الشجرة، نعم يعني لو اطلعنا على ما كتبه ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة من الحكم التي ترتبت على هذه المعصية والخروج من الجنة وإهباط آدم إلى الأرض، كلام إلهام توفيق من الله جل وعلا، فعلى كل طالب علم أن يراجعه. خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك، قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى، يعني غلبه بالحجة، فحج آدم وموسى وحج آدم وموسى ثلاثة. وهذا قد يتمسك به من يحتج بالقدر على المعاصي، فيقال له لماذا سرقت؟ قال هذا شيء كتب الله عليه، مثل حجة المشركين لو شاء الله ما أشركنا. هذه المعصية لما تاب منها آدم عليه السلام وبقي أثرها والخروج من الجنة، تاب منها وقبلت توبته وبدلت السيئات حسنات، تبقى معصية ولا مصيبة؟ مصيبة، والمصيبة للإنسان أن يحتج عليها بالقدر، له أن يحتج عليها بالقدر. لو أن الإنسان مرض وقيل له لو أنك ما طلعت في البرد، أو لو أنك أكثرت من اللبس، أو ما تعرضت لكذا، يقول هذا شيء مكتوب، هذه مصيبة مكتوبة حاله مقدرة، له ذلك. لكن المعائب لا يحتج عليها بالقدر، يعني كونه ترك سبب من الأسباب أو بذل سبب يمرض بسببه، لو اغتسل بثيابه وخرج في شدة البرد، هل له أن يقول هذا شيء كتب الله علي؟ لا، المرض مكتوب عليك، لكن السبب أنت الذي بذلته، بذلت هذا السبب الذي يكون به أو بسببه المرض، فلك أن تحتج إذا بذلت الأسباب، تقول الله هذا أمر مكتوب، لكن إذا لم تبذل الأسباب فأنت معيب بهذا. فالقدر إنما يحتج به على المصائب لا على المعايب. فلما تاب آدم عليه السلام وقبلت توبته صار الأمر في حقه مصيبة، له أن يحتج بها بالقدر عليها. قال حدثنا عامر عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت، وبالقدر. وهذه من أركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره. هذه من أركان الإيمان، فإذا لم يؤمن بواحد منها فإنه لا يمكن أن يوصف بالإيمان. والحديث فيه شريك بن عبد الله بن أبي نمر القاضي، وفي حفظه شيء لكنه لا ينزل عن درجة الحسن. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، يعني من أطفال المسلمين وهم في الجنة اتفاقا، طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هو يريد من عائشة، يريد الرسول عليه الصلاة والسلام من عائشة رضي الله تعالى عنها أن لا تتسرع في الحكم لأحد أو على أحد، لا تتسرع في الحكم. وأما قوله إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، لعلمه جل وعلا أنهم يعملون بعمل أهل الجنة إذا كلفوا، لا أنهم إذا ماتوا قبل التكليف أو الفئة الأخرى الذين خلقهم للنار في أصلاب آبائهم أنهم يموتون قبل التكليف. المقصود أن مثل هذا لا يعني أن الأطفال أطفال المسلمين قد يكونون في النار، أما المسألة محل اتفاق أن أطفال المسلمين في الجنة، لكنه لا يريد أن تتسرع في حكم لا نص فيه عندها. قال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، لأنه جل وعلا علم أنهم يعملون بعمل أهل الجنة أو يموتون قبل ذلك، فهم من أهل الجنة ما داموا مسلمين وأبناء مسلمين. وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، لعلمه أنهم يعملون بعمل أهل النار إذا كلفوا. نقف على هذا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف؟ المقصود أنهم في الجنة وراجع آخر طريق الهجرتين لابن أخي. في كلام على طبقات المكلفين، كلام طويل ومؤصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما القول الراجح في حكم لبس الذهب المحلق كالخواتيم للنساء؟ لأنني اطلعت على كلام الألباني بتحريم هذا. الذهب المحلق للنساء جائز ولا بأس به، وتحريمه منسوخ. لا، حتى في حديث عظة النساء بعد صلاة العيد يلقين بالفتخ محلقة. يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وبين حديث السبعين الذي فيه ويأتي النبي وليس معه أحد؟ فقد أشكل علي هذا. لكل نبي متبوع، يعني له أتباع، لكل نبي متبوع حواري، أما الذي لا أتباع له لا حواري له. يقول: هل ترون أن يجمع طالب العلم مع حفظ البلوغ حفظ رياض الصالحين ثم بعدها البخاري؟ أحاديث البلوغ في أحاديث الأحكام، بلوغ المرام معروف أنه في أحاديث الأحكام، وهناك أبواب من أبواب الدين طالب العلم بأمس الحاجة إليها كأحاديث الآداب والأخلاق، ورياض الصالحين كفيل بها. ولذا جاء في وصية الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله أنه يوصي طلاب العلم بحفظ رياض الصالحين إن أمكن، وإن لم يمكن فمن باب كذا إلى باب كذا، حدد في وصيته رحمه الله. ورياض الصالحين أمره يعني ليس بالصعب، وأعرف مجموعة من طلاب العلم أئمة مساجد حفظوا رياض الصالحين بطريقة مريحة جدا، يحفظون الحديث الواحد ويقرؤون عليه شرح مختصر، ثم بعد ذلك يلقونه بعد صلاة العصر حفظا. أئمة هؤلاء أئمة مساجد، كل يوم حديث واحد يلقونه على الجماعة حفظ، ويعلقون عليه بتعليق مختصر مما راجعوه في الشرح، ومدة يسيرة والكتاب محفوظ كامل من غير مشقة. تقول: هذه: ما رأيكم باستعمال المصحف الملون للحفظ وهو مخصص للحفظ، كل كذا سطر بلون وهو ملون حسب الموضوع في الآية، فآية النار ووعيدها بلون، وآية الجنة ونعيمها بلون، وهكذا ليسهل حفظها، لأننا ننوي توزيعه في دور التحفيظ. لا شك أن هذه طريقة محدثة، والألوان موجودة من القدم، وما يحدث لا سيما في العبادات المحضة لا ننصح باستعماله. فعلى الإنسان أن يسلك الجادة المعروفة عند أهل العلم، ولا يقول أنها وسائل إيضاح وتسهل على الحفاظ، تسهل عليهم فهم المعاني، لكنها محدثة. هذه أيضا تقول: تحدثتم في درس سابق عن محبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وقد استشكلت علي مسألة تخص النساء. لو أن الفتاة تمنت الزواج بشخص له زوجة، فهل يدخل ذلك في أنها لم تحب لأختها زوجة ذلك الرجل ما تحب لنفسها؟ يعني هل في ذلك بأس يلحقها إثم؟ ثم لو حاولت بطرق شتى إيصال تلك الرغبة، أي رغبة الزواج إلى ذلك الرجل، فعليها إثم، والرجل ممن تحسبه من أهل الخير. أما كونها تتمنى الزواج بشخص أعجبها في دينه وخلقه وعلمه، هذا مما تحمد عليه وتؤجر إن شاء الله تعالى إذا كان هذا هو الدافع لها. والواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام دليل صريح في هذا. وأيضا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أهدى وعرض ابنته على عبد الله بن مسعود، وعرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه صفية على أكثر من واحد. المقصود أن مثل هذا العرض ومثل هذا التمني أمر مشروع إذا كان الدافع إليه أن هذا الرجل ممن وصف من الأوصاف التي ذكرت، فهل يدخل ذلك بأنها لم تحب لأختها زوجة ذلك الرجل ما تحب لنفسها؟ لا، ما يدخل أبدا. يعني هل في ذلك بأس يلحقها؟ أبدا، بل هي مأجورة على ذلك. ثم لو حاولت تقول بطرق شتى إيصال تلك الرغبة، رغبة الزواج إلى ذلك الرجل، فهل عليها إثم؟ والرجل تحسبه من أهل الخير. يعني لو أوصلت هذه الرغبة بواسطة لا يكون عن طريقها هي بنفسها، وإنما تكون بواسطة من يوصلها بطريقة أيضا لا تكون مباشرة، لأن القلوب في هذه الأوقات دخلها ما دخلها من الدغل وتغيرت بلا شك. فمثل هذه الأمور لا بد أن تكون بواسطة، لا تكون مباشرة بين المرأة والرجل، ولا بين الرجل والمرأة أيضا لو أرادها هو، إنما يخاطب ولي أمرها، وهي أيضا تبعث من يوصل هذه الرغبة إليه، ولا بطريقة غير يعني واضحة ومكشوفة. لو عرضت يقول نحن نعمل في شركة ويعمل معنا بعض الرافضة وبعضهم في مناصب قيادية، والشركة تفرض علينا ألا نناقش في الأمور الدينية، وأن يكون تركيزنا منصبا على مصلحة العمل. والسؤال ما حكم الأكل مع هؤلاء الروافض والسلام عليهم مع أنهم لا يصلون معنا، وما حكم المزح معهم، وهل تنصحون بترك هذا العمل خصوصا أننا نريد أن نطلب العلم، ولكن أوقات الدوام الصباحية والمسائية تحول بيننا وبين الطلب. لو بحث هؤلاء الأخوة الذين لديهم رغبة في طلب العلم عن أعمال مناسبة لا تكون شاقة عليهم تستغرق أوقاتهم، يعني يبحثون عن عمل يترك لهم فرصة، يتيح لهم الفرصة في لطلب العلم، كان أولى. وأما بالنسبة للتعامل مع هؤلاء لا شك أنهم عند مبتدعة، ومنهم الغالي ومنهم المبتدع الذي لا تخرجه بدعته عن دائرة الإسلام، فأما من أخرجته بدعته عن الإسلام ممن يدعو غير الله جل وعلا من الأولياء والأئمة، أو يزعم نقص القرآن، أو يقذف عائشة، أو غير ذلك من الأمور المكفرة، فمثل هذا حكمه حكم الكفار، لا يبدأ بالسلام. وأما التعامل معهم على ما يقال من شيء بشيء من المدارات التي تحقق المصلحة الدعوة، فهذا إن شاء الله لا بأس به. تقول ما هي الكتب التي يمكن أن أجد فيها حكما على الآثار التي في مصنفي عبد الرزاق بن أبي شيبة، سواء كانت من كتب المتقدمين أو المتأخرين؟ بالنسبة للمصنفين خرج تخريجا لا بأس به، وبينت بعض أحكام الآثار، وإن كان السائلة متأهلة فتنظر في الأسانيد من خلال كتب الرجال ويكون لديها الحكم، علما بأن الآثار في الجملة لا يعتمد عليها في إثبات الأحكام إلا إذا كانت من أقوال الخلفاء الراشدين، أما من عداهم فيستأنس بها ولا يثبت بها حكم، لا سيما عند من يقول بأن أقوال الصحابة ليست بحجة بنفسها. وهذه تقول عندي 3 أسئلة. الأول، علمت أن وقت صلاة العصر الاختياري إلى أن تصفر الشمس، وذكر بعضهم أن اصفرارها يبدأ قبل غروبها بربع ساعة، فهل هذا صحيح؟ لظهر أن اصفرار الشمس قبل ذلك، قبل ربع ساعة، إنما ربع ساعة هذه الوقت الذي تتضيف فيه للغروب، وهذا وقت مضيق من الأوقات 3 مضيقة، وتأخيرها من غير عذر لاصفرار الشمس هذا وإن كان أداء وفي الوقت لكنه جاء ذمه. الثاني، هل يستحب للأخوات في المنزل الصلاة جماعة للحصول على أجرها؟ الجماعة لا تلزم النساء، ولا يترتب عليها الأجر المرتب على صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، لكن إذا كانت المرأة بحيث إذا صلت وحدها كثرت عندها الهواجيس ولا ضبطت صلاتها وكثر السهو في صلاتها وغفلت، وإذا صلت مع غيرها أو صلت بغيرها انضبطت، فتكون مشروعية الجماعة من هذه الحيثية. وإلا فالأصل أن الجماعة للرجال. هل الحشوة التي توضع في شعر الرأس تدخل في حكم الوصل المنهي عنه؟ إذا كانت تزيد في طوله أو في كثرته فهو وصل. تقول إحدى الأخوات تسأل عن خدمة تداول الأسهم عن طريق الإنترنت والتي تقدمها البنوك مقابل مبلغ من المال، بالإضافة إلى أنها تأخذ عمولة عن كل عملية بيع وشراء، والبنوك تتفاوت في جودة هذه الخدمة، فلو أردت الحصول على هذه الخدمة من بنك ربوي لجودة خدمته هل يجوز ذلك؟ إذا وجد غيره ممن لا يتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معه، لأن التعامل معه تعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا سبب استمراره وبقائه. فلو قوطعت هذه البنوك التي تتعامل بالربا لاضطروا أن يصححوا وضعهم. هذا يقول: أعاني مشكلة مع جماعة الحي الذي أسكن فيه منذ سكنت قرابة السنة، وهي كالتالي: شباب لا يحافظون على الصلاة في وقتها المحدد ويتعمدون تأخيرها، وبعضهم لا يصليها في المسجد إلا إذا نصحتهم. وإذا سألت البعض لماذا لا تصلي معنا في المسجد يقول أصليها في البيت، وقد رأيت والله بعض منهم وقت الصلاة يتخفى حتى لا أرى فأنصح، وقد تحدثت معهم فمنهم من يستجيب ومنهم من يراوغ ويتحجج، وقد ناقشت في مسألة صحة صلاة البيت إلا بعذر، وهم ليسوا من أصحاب الأعذار، وقد اكتشفت أن أبا لمجموعة منهم هو بنفسه لا يصلي معنا جماعة إلا نادرا في الشهر مرة أو مرتين، وهم من أصحاب الأموال والتجارات الدنيوية، ورجل طيب في أخلاقه وتعامله، ولكن ميزاننا يختلف عن موازين أهل الدنيا، فعزمت على مناصحته إشفاقا عليه وعلى حاله وإبراء للذمة وإقامة الحجة عليه. نحتاج إلى وصيتكم لمن يباشر مثل هذه الأعمال، وما حكم السلام عليهم وهل في ذلك تفصيل؟ أفيدونا مشكورين إلى آخره. على كل حال، إذا تابعت ما ذكرت فأنت في جهاد، وأنت تدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فعليك أن تستمر في نصحهم وتوجيههم وإرشادهم، ولا تيأس ولا تقنط ولا تمل ولا تكل، فهذه سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو متبعا. والصلاة من أوجب الواجبات، فعليك أن تتابع النصح لهم بالأسلوب الذي يترتب عليه المصلحة ولا يحقق مفسدة، إنما يحقق المصلحة المرجوة. فإذا تابعت فأنت على خير إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية: هم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. زياد بن إسماعيل المخزومي راويه فيه كلام، وخرج له مسلم في المتابعات، لكن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، فالحديث حسن. وقال في الترمذي: حسن صحيح. جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، من ذلك قولهم: لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا. فهم يحتجون بالمشيئة والقدر على فعلهم الشنيع الذي هو أعظم الذنوب الشرك، ولا حجة لهم فيه، لأن الله جل وعلا هداهم ودلهم إلى الصراط المستقيم وهداهم النجدين، لكنهم ما قبلوا ما قبلوا وأعرضوا وأشركوا فهم يلامون على شركهم ويؤخذون عليه، ولا حجة لهم بعد أن بلغهم القرآن وما أنزل عن الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام. وكل شيء مخلوق بقدر من الله جل وعلا، ولا يحدث في ملكه جل وعلا إلا ما يشاءه ويريده إرادة كونية، وإن لم يرده إرادة شرعية. فيحصل ما يريده الله جل وعلا كونا وقدرا، كالشرك الكفر والنفاق والعصيان، كل هذه مرادة لله جل وعلا قدرا، وإن كان جل وعلا لا يريدها شرعا بل نهى عنها وحذر منها ورتب عليها العقوبات، فلا مستدل لهم ولا مستمسك لهم بالقدر، واحتجوا به على المعيبة التي ارتكبوها وهي الشرك. لكن القدر إنما يحتج به على المصائب لا على المعايب، ولذلك نزل قوله جل وعلا يوم يسحبون في النار على وجوههم، لأنهم أشركوا بالله، وإن احتجوا بما احتجوا به من القدر فإنه لا حجة لهم به. والله جل وعلا كل شيء خلقه بقدر، لا يقال أنهم احتجوا بالقدر فلا قدر نفيا لحجتهم، لا، كل شيء مخلوق بقدر. لكن مع ذلك تجتمع الإرادتان، أعني الكونية والشرعية، في إيمان المؤمن، إيمان المؤمن، وتنفرد الكونية في شرك المشرك، في شرك المشرك. لكن هل توجد الإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية؟ لا يمكن، نعم لا يمكن، إنما توجد الإرادة الكونية دون وجود للإرادة الشرعية. يعني ما يمكن أن يؤمن مؤمن والله جل وعلا لا يريد منه الإيمان، نقول تنفرد الإرادة الشرعية دون الكونية. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عفان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة وذكر لها شيئا من القدر، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. من تكلم في القدر سئل عنه، ومن لم يتكلم لم يسأل عنه. يحيى بن عثمان متروك الحديث، فالحديث ضعيف جدا، وفي متنه أيضا نكارة. الذي يتكلم بالقدر يريد أن يحتج به على معاصيه وفجوره، هذا لا شك أنه يسأل عن هذه المعاصي وعن هذا الفجور وعن احتجاجه بالقدر. أما من تكلم بالقدر وعامة أهل العلم يتكلمون فيه، تكلمون في قضايا القدر التي تتعلق في تقريره باعتباره جزء من مسائل الاعتقاد، ولابن القيم كتاب كبير جدا اسمه شفاء العليل مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، يعني تكلموا في القدر لا على سبيل الاحتجاج به على المعاصي وغيرها، لا، إنما تكلموا في تقرير مسائله وإحقاق الحق على ضوء النصوص الشرعية. والحديث يدل على أن من تكلم في شيء من القدر نكر في سياق الشرط فتعم أي شيء من أشياء القدر، فمعناه أن ابن القيم سوف يسأل عن كتاب شفاء العليل، وكل من تكلم بالقدر سوف يسأل، ليس المراد هذا. وهذا الحديث أولا ضعيف ومتنه منكر. أما من استدل بالقدر واستغل بعض النصوص المتشابهة في هذا الباب لا شك أنه سوف يسأل. من لم يتكلم فيه لم يسأل عنه، لم يسأل عنه، لا شك أنه لا ينسب لساكن القول، لكن لا بد أن ينطوي على عقيدة صحيحة، ما هو يسكت ولا يتكلم وينطوي على عقيدة فاسدة وحينئذ لا يسأل، لا، إذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم عنه ويكشفون له المشكل. قال أبو الحسن القطان حدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن سنان قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكره، فما دار الخبر على يحيى بن عثمان وهو متروك. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه المختصمون في القدر فكأنما يفقه في وجهه حب الرمان من الغضب. أولا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، وسبب الاختلاف الخلاف في عود الضمير في قوله عن جده، هل هو جد عمرو فيكون محمد أو جد شعيب فيكون عبد الله بن عمرو بن العاص. وجاء التصريح به في بعض الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فإذا قلنا أن الضمير يعود على عمرو والجد محمد الخبر مرسل، وإذا قلنا يعود إلى شعيب والجد عبد الله بن عمرو بن العاص كما يؤيد بعض الروايات المصرحة فلا شك أنه يكون غير مرسل باعتبار أن الصحابي مذكور من جهة، والخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو معروف عند أهل العلم، والمسألة محل خلاف كبير بين أهل العلم، منهم من يضعفها ومنهم من يصححها. وعلى كل حال القول المتوسط في هذه السلسلة أنها من قبيل الحسن إذا ثبت السند إلى عمرو، وقد ثبت هنا فالحديث هنا حسن ولا إشكال فيه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ما من بيته إلى أصحابهم في المسجد أو خارج المسجد، وهم يختصمون في القدر. مسائل القدر لا شك أنها فيها شيء من الإشكال، وفي كثير منها لا يمكن أن يتوصل إلى حسم لهذه القضايا، وحينئذ على المسلم أن يرضى ويسلم ويقبل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن القدر سر من أسرار الربوبية، فالاسترسال في بحث مسائله وقضاياه لا سيما على متوسط الفهم لا يوصل إلى نتيجة، بل على الإنسان أن يرضى ويسلم، فإذا أمر أتمر وإذا نهي انتهى، ومع ذلك يؤمن بالقدر وأن كل شيء بقدر وأن الله قدر الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، يعني احمرت أوداجه عليه الصلاة والسلام من الغضب، لأن يعني مثل هذه الأمور قد تجر الإنسان إلى الشك والريب، وقد يزيد عنده الأمر فيرتد، نسأل الله السلامة والعافية. وكثير ممن أوغل في مثل هذه المسائل التي لا يدرك غورها حصل له ما حصل من الشك والارتياب وعدم الرضا والتسليم بما جاء عن الله وعن رسوله، فقال عليه الصلاة والسلام بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه ببعض، تضربون القرآن بعضه ببعض. فهناك أدلة يستدل بها نفاة القدر، وهناك أدلة يستدل بها أهل الجبر الغلاة في إثبات القدر، فهؤلاء يضربون أدلة هؤلاء بأدلتهم والعكس، وأهل السنة وفقوا للجمع والتوفيق بين هذه النصوص في هذا الباب كغيره من أبواب الدين. يعني مثلا عندنا الإرجاء والخروج، المرجئة يضربون أدلة الخوارج بأدلتهم، والخوارج يضربون أدلة المرجئة بأدلتهم، وتحصل المقاولات والمناظرات بكثرة بين هذه الفرق التي هي على طرفي نقيض، لكن من وفق للتوفيق بين هذه النصوص وحملها على وجوهها المعتبرة على الطريقة الشرعية المقررة عند العلم لا شك أن هذا هو عين التوفيق، ويسلم من ضرب القرآن بعضه ببعض. يقول بهذا هلكت الأمم قبلكم، بهذا هلكت الأمم قبلكم، يعني المرجئ إذا أوردت عليه أدلة الخوارج فإما أن يطعن في هذه الأدلة وبعضها في القرآن وبعضها في صحيح السنة، فيحصل له شيء من الهلاك، يهلك يعني، ولو لم يهلك بدنه يعني يهلك دينه إذا ضرب النصوص بعضها ببعض. والخارج إذا وردت عليه نصوص التي يستدل بها المرجئة أيضا حصل عندهم ما يحصل من إنكار لهذه النصوص فيهلك. قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا، والمشفق عليه المحب له لا يرضى أن يراه على هذه الصورة، صورة الغضب، لا يرضى لنفسه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مغضب. وكذلك كل محبوب لا يتمنى لمحبوبه أن يغضب، وإذا غضب يتمنى أنه لا يوجد في هذا المجلس، وهذا ظاهر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع. البحث فيها ما فيه إشكال إن شاء الله، إذا كان المقصود الوصول إلى الحق مع عدم الإغال، يعني إذا يكون عنده خط الرجعة قريب ما يوغل، إذا ما فهم شيء يرجع على طول، لأنه إن أوغل مع عدم الفهم لن يصل إلى نتيجة، بل قد يكون المردود عكسي عليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي، هذا ضعيف عند أهل العلم، عن أبيه وهو أيضا مجهول، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر. فقام إليه رجل عربي فقال: يا رسول الله، أرأيت البعير يكون به الجرب ويجرب الإبل كلها؟ قال: ذلكم القدر، فمن أجرب الأول. الحديث من بهذا الإسناد ضعيف، ضعيف بلا شك، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، فمتنه صحيح: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر إلى آخره، إلا قوله: ذلكم القدر، فهي لم تثبت إلا أو لم تذكر إلا في هذا الطريق الضعيف، فلا لا لا تصح. لا عدوى ولا طيرة، إذا ثبت اللفظ المتن ثابت بلا شك من حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين وغيرهما، لا عدوى، لا هذه نافية، يعني لا وجود للعدوى، لا وجود للعدوى، وهي سراية المرض من المريض إلى الصحيح، من المريض إلى الصحيح، هذا لا وجود له، لا وجود له. ولا طيرة يعني التشاؤم بالطيور وكون الإنسان يمضي بسببها أو يرجع، كان العرب في الجاهلية إذا أرادوا سفرا فرأوا طيرا إن جاء عن شماله تشاءموا به ورجعوا عن طريقهم ومقصدهم، وإن جاء من طريق اليمين تفاءلوا به وأمضاهم إلى حاجتهم. فلا طيرة ولا هامة، ولا هامة في رواية ولا صفر، ولا هامة هذه هي الطائر يقال له البوم، الهامة هي التي يقال لها البوم، يزعمون أنها إذا وقعت في بيت أحد أو بالقرب منه أو رأها بالنوم أنه هذا نعي له، نعي له أن موته قريب، وهذا لا أصل له. ولا صفر يعني ولا تشاؤم بشهر صفر كما كان العرب في الجاهلية يفعلون، أو أن صفر داء يصيب البطن بسبب من الأسباب فنافاه النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذه الأمور كلها منفية، فلا عدوى، والخلاف بين أهل العلم معروف هل هناك عدوى أو لا عدوى، فمن أثبتها احتجاجا بمثل حديث وفر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، هذه الأحاديث هذان الحديثان يفهم منهما أن هناك عدوى، ولا ما الداعي إلى الفرار من المجذوم؟ ومن سبب النهي عن إيراد الممرض صاحب الإبل المريضة على الإبل الصحيحة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، يعني مقتضى لا عدوى كل مع المجذوم ولا تتضرر لأنه لا عدوى، ومقتضى لا عدوى يورد ممرض على مصح لأن الإبل الصحيحة لن تتضرر لأنه لا عدوى. وأهل العلم لهم مسالك للتوفيق بين هذه النصوص، فمنهم من يقول لا عدوى على ظاهره، فلا عدوى مطلقا. والأمر بالفرار عن المجذوم من المجذوم أو النهي عن إيراد الممرض على المصح لئلا يتفق أن تمرض هذه الإبل الصحيحة أو يصاب السليم بالجذام بتقدير الله جل وعلا، ولا علاقة للمجذوم في مرض الصحيح، ولا علاقة للإبل المريضة على ولا تأثير لها على الإبل الصحيحة، فلا عدوى. لكن يكون النهي والأمر بالفرار والنهي عن إيراد الإبل المريضة يكون من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة لئلا تصاب الإبل بالمرض أو يصاب الصحيح بالجذام فيعتقد أن المرض سرى إليه من المريض فيقع في الحرج. الحرج ما هو؟ أن يقع في نفسه شيء من تكذيب الخبر الذي فيه لا عدوى، فيكون أمره بالفرار من باب الاحتياط للدين لا الاحتياط للبدن، إنما يكون احتياط للدين لا الاحتياط للبدن. فنهيه يعني أمره بأن يفر من المجذوم لئلا يصاب بالجذام ابتداء من الله جل وعلا. وعلى هذا القول فمخالطة المريض والسليم على حد سواء لا فرق بينهما، والعدوى منفية نفيا تاما، ولا فرق بين مخالطة المريض بالجذام أو غيره من الأمراض ومخالطة الصحيح. لكن الأمر بالفرار من أجل حماية الدين لا حماية البدن، لأنه قد يصاب هذا الصحيح بالمرض فيعتقد عدم صحة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقع في نفسه شيء من تكذيب الخبر فيتضرر في دينه. ومنهم من يقول أن العدوى ثابتة والمرض بتقدير الله جل وعلا يسري من المريض إلى السليم، وهذا هو ما يثبته الأطباء، يقولون العدوى ثابتة. والنفي هنا لسريان المرض بنفسه، يعني منفي كون المرض يسري بنفسه لا بتقدير الله جل وعلا، أما كونه يسري بتقدير الله جل وعلا هذا حاصل. والمنفي لا عدوى المراد بها لا يتعدى المرض بنفسه من غير تقدير الله جل وعلا، ويؤيد ذلك الأمر بالفرار من المجذوم وعدم الإيراد الممرض على المصحة. وعلى كل حال الأطباء يثبتون هذه العدوى، لكن هذه السراية إنما هي بتقدير الله جل وعلا. والأمر بالفرار وعدم الإيراد الممرض على المصحة من باب حماية الأبدان ولا الأديان؟ لا، على قول الثاني الأبدان، نعم، من باب حماية الأبدان. ويحمل الحديث لا عدوى على أن المرض لا يتعدى من المريض إلى السليم بنفسه ولا يسري إليه بغير تقدير الله جل وعلا. هو مقتضى الحديث أنه لا عدوى، وأن مخالطة المريض كمخالطة الصحيح ولا فرق. لكن كون الإنسان ينهى عن المخالطة وأن يفر من المجذوم حماية لدينه، أن يقع في نفسه شيء من تكذيب الخبر فيهلك. منهم من يقول أنه لا عدوى لفظ عام تنفي العدوى في جميع الأمراض إلا الجذام في بني آدم، وإلا الجرب في الحيوان. قال فقام إليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله رأيت البعير يكون به الجرب فيجرب الإبل كلها؟ فجاء الرد فمن أجرب الأول. الأول من الذي أجربه؟ هو الله جل وعلا. إذن الذي أجرب الثاني والثالث والرابع والعاشر والمئة هو الله جل وعلا. وكأن النفي هو المتجه، ويبقى النفي على عمومه. وأما الفرار إنما هو صيانة للدين، صيانة للدين. هي العدوى المنفية أن يسري المرض بنفسه، يسري المرض بنفسه لا بتقدير الله جل وعلا. هذا القول الثاني، المسلك الثاني عند أهل العلم، أن المرض يسري من 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 الناس، من الأطباء، ومن بعض الناس من يرى أنه يسري بنفسه. لا، يرى لا قيمة الحامة، لا قيمة لها أصلا، إنما هو مجرد اعتقاد جاهلي، اعتقاد جاهل. يعني يصير النفي واحد للجميع. على كل حال المسلك الثاني يعني له وجه، والأطباء يثبتون العدوى، يثبتون العدوى. على كل حال المسلكان معروفان عند أهل العلم، ولكن الأكثر على نفي العدوى، وأن مخالطة السليم المريض كمخالطة السليم ولا فرق. وهذا ظاهر من حيث كثرة من يمرض في بيوت المسلمين ويمرضونه ولا يصابون بشيء، هذا ظاهر. هو الأصل في الدواء، هو الأصل في الإبل، لكن أيضا بعد كون الإنسان وهو مريض ينزل على إنسان صحيح وذاك مأمور بالفرار منه، إحراج. أقول هذا إحراج. بعد هذا يقول رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى الجرار. يحيى بن عيسى الجرار عن عبد الأعلى بن المساور، ويحيى ضعيف وعبد الأعلى متروك. عن الشعبي قال: لما قدم عدي بن حاتم، الحديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. لما قدم عدي بن حاتم من الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة، فقلنا له: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي بن حاتم أسلم تسلم. الحديث ضعيف جدا، وهذه الجملة أسلم تسلم ثابتة في الصحيح في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل: أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. وهذا أيضا يشهد له حديث جبريل السابق. فالحديث وإن كان إسناده ضعيف جدا ولا يثبت بهذا الإسناد إلا أن له ما يشهد له. فالجملة الأولى أسلم تسلم هذه ثابتة في الحديث في كتابة النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل، وبقية الحديث في شرح الإسلام يشهد له حديث جبريل. ما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، ثم بعد ذلك الإيمان. إلا أنه هنا جعل الإيمان بالقدر من الإسلام، وفي حديث جبريل جعله من أركان إيش؟ هنا جعله من أركان الإسلام، وفي حديث جبريل جعله من أركان الإيمان. وهذا لا إشكال فيه عند من يقول أن الإيمان والإسلام مترادفان، كالإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من الأئمة. وأما الجمهور الذين يرون التغاير بين حقيقتي الإسلام والإيمان فيقول هذا فيه تلفيق ولا يثبت بمثل هذا الإسناد. وتؤمن بالأقدار، وهذا هو الشاهد الصادر عن الله جل وعلا كلها، خيرها وشرها، وترضى بذلك وتسلم حلوها ومرها. فالأقدار الخير التي هي من قبيل الخير الحلوة هذه لا شك أنها نعمة من الله جل وعلا تحتاج إلى شكر، وأما الشر المر فيحتاج إلى صبر. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان ذلك أيضا خيرا له. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي، يزيد بن أبان الرقاشي عابد معروف زاهد لكنه في الرواية ضعيف، عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاه، تقلبها الرياح بفلاه، مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاه. كثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام ب إيش لا مقلب القلوب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، فالقلوب لا شك أنها مثل الريشة بالفلات تنقلب ظهرا لباطن، والقلوب كذلك عرضة لأن تقلب، لا سيما مع وجود الفتن وعدم الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا يعرض القلوب للتقليب في لحظة في آخر الزمان، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس ويبيع دينه بعرض من الدنيا. وعلى كل حال تقليب القلوب أمر معروف، وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن، والخبر ضعيف. أخرج الإمام أحمد من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، وإسناده جيد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها، قال سيأتيها ما قدر لها، قال فأتاه بعد ذلك فقال حملت الجارية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة. هذا الحديث سنده صحيح، والأسئلة في هذا الباب متعددة من قبل الصحابة، لأنهم يقتنون الجواري ويستمتعون بها ولا يريدون أن تحمل ليتمكنوا من بيعها متى ما أرادوا، لأن إذا حملت ولد صارت أم ولد لا يجوز بيعها، على خلاف في مسألة بيع أمهات الأولاد، لكنها اعتقها ولدها وحررها تكون حرة بعد موت سيدها، فلا يريد منها أن تحمل لكي يبيعها متى شاء. فقال إن لي جارية أعزل عنها، والعزل الإنزال خارج الفرج، ولا إذا كانت المرأة حرة لا يجوز إلا بإذنها، وإذا كانت أمة مملوكة جاز بغير إذنها. أعزل عنها، قال سيأتيها ما قدر لها، أعزل أو لا تعزل لا فرق، فإن كانت النفس مكتوبة لا بد أن ينزل شيء إلى الرحم فيلقح ما عند المرأة، وحينئذ يحصل الحمل، وإن لم يكتب شيء فعزلت أم لم تعزل لا ينفعك العزل. وفي حكم العزل الموانع، وإن كانت هذه الموانع أثرها أقوى من العزل، أقوى من العزل بإذن الله، وكل شيء بقدر، يعني إذا أراد الله أن تحمل المرأة حملت ولو أكلت جميع أنواع الموانع، وإذا أراد الله لها الحبل حبلت ولو عزل عنها، فكل شيء بإرادة الله جل وعلا، لكن هذه أسباب. سيأتيها ما قدر لها، قال فأتاه بعد ذلك قال قد حملت الجارية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفس شيء إلا وهي كائنة، إذا كتب قدر وقضي لا بد أن يقع. وجاء في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا منها عنه لها عن القرآن، وجاء عن اليهود أنهم قالوا العزل هو الموءودة الصغرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد قالوا عنه مجهول الحال عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم، وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. عبد الله بن أبي الجعد هذا مجهول الحال، فالإسناد ضعيف، وقد حسنه بعضهم بناء على قبول رواية مجهول الحال الذي يعبر عنه عند بعض أهل العلم بالمستور. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر. وفي الصحيح: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فإذا كانت صلة الأرحام تزيد في العمر، ينسى له في أثره، يعني يدفع له في أجله، فالبر الخاص بالأبوين من باب أولى. والعلماء يختلفون في هذه الزيادة، هل هي حقيقية حسية أو معنوية؟ بمعنى أنه الإنسان عمر 70 سنة، فإذا بر بوالديه ووصل رحمه زيد له 15 سنوات بحسب قوة هذا البر أو عدمه. وبهذا قال جمع من العلم: وهو الأصل في الزيادة أن الزيادة حقيقية، وعلى هذا تكون هذه الزيادة على ما في علم الملائكة، يعني يؤمر بكتب أجله فيقال اكتب 70، هذا الذي في علم الملائكة. وفي علم الله جل وعلا أنه أن عمره أكثر، لأنه سوف يصل رحمه ويبر والديه. فما في علم الله جل وعلا لا يتغير، وما في علم الملائكة والقابل للتغيير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومنهم من يقول أن هذه الزيادة معنوية، أما مكتوب له 70 سنة لا يزيد، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما في، العمر هو العمر، لكن ها 70 أو 50 تعادل 100 بالنسبة لغيره، والزيادة بالبركة ظاهرة. يعني عمر الإنسان ساعة بعض الناس عن يوم لغيره، والعمر بعض الناس يعيش 40 50. عمر بن عبد العزيز 40 سنة عمره، عمر بن عبد العزيز 40 سنة، ولو قيس بعمر من أعمارهم أضعاف ذلك ما صنعوا مثل ما صنعوا، ولا أنجزوا مثل ما أنجز. النووي رحمه الله عمره تجاوز كم؟ نعم، يعني عمره قصير جدا، مع ذلك أنتج من العلم تأليف والطلاب الشيء الكثير، يعني له كتب لا نظير لها، وحصل بها من النفع ما لم يحصل لغيره إلا القليل النادر. يعني من منة الله عليه وإنزال البركة في عمره أن ألف مثل رياض الصالحين في مساجد الدنيا يقرأ ويقال قال رحمه الله تعالى. وكتابه المجموع شرح المهذب لو اجتمعت جامعات الدنيا تألف مثل ما استطاعت، ولو كمل وقدر كماله لأغنى عن كثير من كتب الفقه، وعندي أنه في قسم العبادات لا نظير له، والله المستعان. فهذه الزيادة في البركة معنوية وليست زيادة حسية. وكم من شخص يمكث 100 سنة ثم يموت ولا شيء، كأنه ما وطئ على الأرض. فليحرص الإنسان على مثل هذه الأسباب التي تكون سببا في نزول البركة في عمره وفي جهده وفي عمله. ولا يرد القدر إلا الدعاء، الدعاء من القدر، ومع ذلك يرد القدر. كيف يرد القدر؟ الإنسان مكتوب عليه هذا الشيء إلا إذا دعا برفعه، والقدر مع الدعاء يعتلجان، والدعاء شأنه عظيم، جاءت النصوص بأنه هو العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء شأنه عظيم، وإذا دعا المسلم وبذل السبب وحرص على انتفاء الموانع التي من أعظمها وأشدها أكل الحرام، فإن الله جل وعلا لن يخيبه، فإما أن يستجيب دعوته التي دعا بها، وإما أن يدخر له هذه الدعوة إلى وقت هو أحوج ما يكون إليها، وإما أن يرفع عنه من البلاء بقدرها وأعظم، فلن يخيب. على كل حال، إذا بذل السبب أسباب القبول ونفى الموانع، حرص على انتفاء الموانع. أما إذا وجدت الموانع فيدعو ولا يدعو، لا فرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يعني الأسباب موجودة، أشعث أغبر مسافر يمد يديه، يرفع يديه من أسباب الإجابة رفع اليدين، والسفر أيضا مظنة إجابة، وكون الإنسان أشعث أغبر منكسر القلب أيضا مظنة إجابة، لكن وجود المانع مانع. يأكل حرام ويدعو الله جل وعلا، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، ولا يرد القدر إلى الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها، إن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. وهذه الجملة من هذا الحديث لا شاهد له فتبقى ضعيفة، ولا شك أن الرزق مما يطلب من الله جل وعلا، وما عند الله جل وعلا لا ينال بسخطه، لا ينال بسخطه. وكون الإنسان يصاب بما يصاب فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فكل هذه أسباب لوقوع المصائب ولحرمان الرزق. قال بعد ذلك: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم، قالوا مجاهد لم يسمع من سراقة، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، والمتن في مسلم. قال: قلت يا رسول الله، العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال: بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير. يعني العمل هل هو فيما كتب على الإنسان، يعني في دائرة ما كتب على الإنسان، والإنسان كتب عليه ما كتب ولن يتغير، نعم، أم في أمر مستقبل، يعني أنه بالإمكان أن يعمل الإنسان ويؤجر على شيء لم يكتب عليه من قبل، يعني هل الأمر مفروغ منه أو هو أنف كما تقول القدرية؟ قال: بل فيما جف به القلم، يعني بما سطر في اللوح المحفوظ، ولن يتغير من الواقع شيء. كيف؟ أفلا نتكل؟ احنا ما يحتاج نعمل إذا كان كل شيء مكتوب، نعم. قال: اعملوا وكل ميسر لما خلق له. أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار، والله جل وعلا ما ربك بظلام للعبيد. أهل النار يعني ما جبروا على عمل أهل النار، ترك لهم حرية واختيار، فاختاروا. لا يقال أن الإنسان مظلوم ما دام كل ميسر لما أنا ما يسر، فلان قد يقول عن نفسه أنه ما يسر للخير، فكيف يعاقب؟ يعاقب، لأن له حرية واختيار. من الذي منعه أن يحضر الصلاة في المسجد؟ من الذي منعه أن يدفع الزكاة؟ من الذي منعه أن يصوم؟ من الذي منعه أن يحج؟ ما فيه ما يمنع، تركت له الحرية والاختيار، ليس بمجبور. وإن كانت الحرية ليست مطلقة، وهذا الاختيار ليس بمطلق، إنما في مقدوره أن يعمل فترك العمل. وما كتب له في القدر السابق لا شك أنه مناسب لما يختاره لنفسه، مناسب مطابق لما يختاره لنفسه. والحديث له شواهد من حديث عمر، متن المسلم، متن الحديث صحيح مسلم من طريق ابي الزبير عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم وساق الحديث، فالحديث في مسلم. بعد هذا يقول رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. أولا بقية بن الوليد مدلس، تدليس تسوية، تدليس التسوية شر أنواع التدليس، وأيضا فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر ويخارج الصحيح، فلا تحمل على الاتصال إلا إذا صرح بالتحديث وهنا عنعن، ففيه آفتان، فيه بقية بن الوليد مدلس وأيضا أبو الزبير مدلس ولم يصرح بالتحديث، لكن له شواهد عند أبي داود من حديث عمر بن الخطاب وعند الحاكم وعند أبي داود أيضا والحاكم من حديث حذيفة، فالحديث بمجموع طرقه حسنه بعض العلماء كالألباني رحمه الله تعالى. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، يعني الذين يزعمون أن مع الله خالق غير الله جل وعلا، القدرية يزعمون أن الإنسان يخلق فعله، الإنسان يخلق فعله، فأثبتوا خالقا مع الله جل وعلا، فأشبه المجوس الذين أثبتوا للكون خالقين. المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم، يعني من باب هجر المبتدع، لا إذا مرض لا يعاد، وإن ماتوا فلا تشهدوا لهم، فلا تشهدوهم يعني لا تشهدوا جنائزهم ولا تصلوا عليهم ولا تتبعوهم. وهذا وإن كان فيه تفويت للقيراط الذي جاء الذي رتب على الصلاة على الميت، لكن المصلحة المترتبة على الترك راجحة راجحة، لا سيما عند من يقول بأنهم بعض العلماء يكفر القدرية، بعضهم يكفر القدرية، وأقوال أهل العلم فيهم معروفة، لكن من له تأويل سائغ يعني بنوع شبهة فمثل هذا لا يكفر، وبدعته مغلظة، وما ثبت وما جاء في هذا الحديث صحيح، لا يعادون إذا مرضوا، لأن المبتدع يهجر، وإن مات لا يصلى عليه ولا يشهد، وإن لقي فلا يسلم عليه، هجر له وإخمادا لبدعته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com